لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذه الليلة حول مرض من أخطر الأمراض الروحية التي نبهت عليها بيانات الصحة الروحية الإسلامية، وهو مرض ضمور الروح وقسوة القلب. والسر في خطورة هذا المرض يكمن في أمرين. الأمر الأول هو النتائج والتداعيات التي تترتب بسبب هذا المرض في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني هو أن هذا المرض ككثير من الأمراض الروحية يختلف عن كثير من الأمراض البدنية التي تعطي في بداية مراحلها مؤشر محسوس، فيمكن أن تكتشف ويقضى عليها قبل أن تستفحل. مرض الضمور الروحي، مرض قسوة القلب، لا يعطي مؤشرات حسية في أول أمره، لهذا يغفل عنه فيستفحل فيتحول إلى مرض خطير قد يؤدي إلى موت القلب والضمير. وقد حذرت آيات القرآن الكريم وروايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام من هذا المرض. يقول تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أبعد الناس عن الله قاسي القلب. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. كلامنا حول الضمور الروحي وقسوة القلب سوف يكون ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول في إعطاء تصوير لحقيقة هذا المرض وذكر بعض الآثار التي تدل عليه. المحور الثاني في بيان أسباب هذا المرض. المحور الثالث في بيان أن هذا المرض هل يمكن العلاج منه وما هي كيفية العلاج منه. نأتي عند المحور الأول، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرض ضمور الروح أو قسوة القلب يمكن أن نعرفه بأنه فقد تأثير العقل والإيمان على مشاعر الإنسان، على حبه وبغضه، على ميولاته رغباته، على إرادته وسيطرة الشهوة التي تحرك الإنسان نحو إشباع رغباتها بتحصيل ملذات هذه الدنيا على حساب المعاد. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كم من عقل أسير عند هوى أمير. الهوى قد يكون أمير يسيطر على مشاعر الإنسان وبالتالي يسيطر على سلوكه. إذا فقد العقل وفقد الإيمان التأثير في وجدان الإنسان، في شعور الإنسان، وسيطرت الشهوة، تحقق مرض ضمور الروح، مرض قسوة القلب. هذا المرض له جملة من الآثار التي تدل عليه، تكشف عن كون المرء مصاب بهذا المرض ولو برتبة من رتبه. نذكر آثار أربعة. الأثر الأول هو فقدان الخشوع والخضوع والكهرباء الإيمانية التي تهز الوجدان عند ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة آياته. بعض الناس يمر عليه ذكر الله تبارك وتعالى كما يمر عليه ذكر أي شيء، لا يهز في وجدانه شيء. إذا يقرأ في آيات الله تبارك وتعالى كأنه يقرأ أي كتاب، أي مجلة، أي جريدة. ليست المشكلة في أن هذا الشخص لا يؤمن بالله، لا يؤمن بآيات الله. قد يكون مؤمن ولكنه مصاب بمرض ضمور الروح، مرض قسوة القلب. يقول تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هؤلاء كانوا مؤمنين، الآية وصفتهم بالإيمان، ولكن كانوا يعانون من مرض قسوة القلب، لا يخشعون، لا يرق قلبهم عند ذكر الله، عند قراءة آيات الله تبارك وتعالى. في المقابل المؤمن الذي يعيش سلامة القلب يقول فيه تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المؤمن يشعر بالخشية، بالرهبة، بالهيبة، يحدث في قلبه تفاعل فيما إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. عدم الشعور بالخشية علامة، مؤشر على وجود مرض ضمور الروح وقسوة القلب. الأثر الثاني هو فقد لذة العبادة، لذة الدعاء والمناجاة. البعض يتعامل مع العبادة على أنها روتين، عمل لابد أن يأتي به لأنه سوف يعاقب، لهذا يقتصر على الواجبات. وإذا أراد أن يقوم إلى الصلاة يقوم متثاقل، وإذا كبر يشتغل بكل شيء إلا التأمل في أفعاله وأقواله، قلبه ينصرف إلى كل شيء ولا يكون حاضرا في صلاته، لأنه يعاني من ضمور في روحه الذي يسيطر على مشاعره، أحاسيسه، شهوته. الشهوة تريد منه أن يشتغل بملذات هذه الدنيا التي تشبعها. الصلاة، الصوم، قراءة القرآن، العبادة، هذه طقوس جعلت لكي تغذي الروح لا لكي تغذي الشهوة الحيوانية. فمن سيطرت عليه وغلبته شهوته من الطبيعي أن يتعامل مع العبادة على أنها مجرد روتين، وروتين ممل. يقول تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، ثقيلة، مملة إلا على الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمن الذي يملك سلامة الروح، يملك كمالا في روحه وسلامة القلب، لا يعاني من قسوة القلب، يلتذ بالعبادة. يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في وصف صلاة إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي الله عز وجل، لأنه يعرف الذي يقف بين يديه. بلغ السمو الروحي، الكمال الروحي، أعلى مراتب رقة القلب، لهذا ترتعد فرائصه. وأما الذي يعاني من مرض قسوة القلب: إلهي إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيت، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. الأثر الثالث: عدم الاتعاظ مع كثرة المواعظ. بعض الناس البعيد طبعا يرى المرض يصيب من حوله، بل يفتك في بدنه عافانا الله وإياكم، ويرى الموت يأخذ في أقاربه وأصدقائه ومن حوله. تمر عليه جائحة كورونا وتمضي وهو على حاله، يعيش غفلة مطبقة، لم يتغير روحيا، لم يتبدل قلبه، لم يتعظ. في الرواية سأل نبي ملك الموت، قال له: أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك؟ أنت تأتي فجأة تفاجئ الناس، ألا تقدم رسول مؤشر حتى يستعد الناس لك؟ فقال له: لي والله رسل كثيرة من الإعلال والأمراض والشايب والهرم وتغير السمع والبصر. ما أكثر المواعظ وما أقل من يتعظ. السر في ذلك ما هو؟ مرض ضمور الروح وقسوة القلب. يرى المواعظ ولكنه لا يلتفت إليها. إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم، فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشمي. الأثر الرابع هو الاستخفاف بالذنوب، الإسراف في ارتكاب السيئات والمعاصي. المؤمن الذي يملك قلبا سليما يخاف من المعصية، يضطرب فيما إذا اقترب منها. يقول مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. المؤمن الكامل هو الذي يخاف من المعصية يفر منها فراره من الأسد، بل يفر منها فراره من جبار السماوات والأرض، يخشى عقاب الله تبارك وتعالى، يخشى أن يأخذه الله تبارك وتعالى بعقوبة فيفر. أما المصاب بمرض قسوة القلب لا يبالي، لعله في أول مراتب إصابة المرض يشعر بالخوف، يشعر بندم وجل، ولكن على نحو الحالة فترة وتزول هذه الحالة، حالة الوجل، حالة الخوف، حالة الندم. لكن إذا تطورت حالته يكون الذنب بالنسبة إليه فعل عادي كأي فعل يصدر منه، لا يشعر بالندم، لا يشعر بالخوف. إذا اشتدت حالته أكثر يفتخر بصدور الذنب، بصدور المعصية، يقول ذاك اليوم لطمت فلان أو أهنت فلان أو أخذت مال فلان، يفتخر، يتفاخر بأنه شجاع على مخالفة حدود الله تبارك وتعالى. هذه مؤشرات، آثار، علامات تدل على أن المرء مصاب بهذا المرض الخطير، مرض ضمور الروح وقسوة القلب. نأتي عند المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. ما هي أسباب هذا المرض؟ في الحقيقة توجد أسباب كثيرة. السبب الأول هو الإصرار على ارتكاب السيئات والذنوب. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما قست القلوب إلا بكثرة الذنوب. الذنب إذا صدر من الشخص هو يصدر في حالة تمرد وخروج عن زي العبودية لله تبارك وتعالى، فإذا استمر المرء في ارتكاب الذنوب هذه الحالة، حالة التمرد، تتأكد تتحول إلى ملكة راسخة فتضمر الروح ويقسو القلب. في مناجاة التائبين: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد عنك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي. الذنب يؤدي إلى موت القلب. السبب الثاني هو أكل لقمة الحرام أو أكل الطعام الذي فيه شبهة، كما ذكر العلامة المامقاني في مرآة الكمال. في نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كتب كتاب لواليه على البصرة عثمان بن حنيف، قال له كلام طويل فيه مواعظ جميلة جدا، مما قال له: انظر إلى ما تقضم من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفضه. لا تأكل، لا تأكل من المشتبه، لا تأكل من الشبهة. وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. طبعا بعض العلماء كآية الله العظمى السيد السستاني حفظه الله يرى أن الطعام الذي فيه شبهة يؤدي إلى الإصابة بمرض قسوة القلب فيما إذا لم يوجد حكم ظاهري يدل على الجواز. إذا وجدت بينة، قاعدة طهارة، قاعدة حل، يد مسلم، سوق المسلمين، يقول سماحته في هذه الحالة لا يترتب على الأكل مرض قسوة القلب. نعم يترتب الأثر التكويني، الأثر النفسي، الأثر الروحي لا يترتب، لكن إذا كان الطعام في الواقع نجس أو في الواقع فيه دم، فإن أثر النجاسة التكويني، أثر الدم التكويني، إذا كان الدم فيه ضرر في البدن هذا الأثر يترتب. نظير من يأكل طعام فيه سم أو يشرب ماء فيه سم، حتى لو كان لا يعلم بوجود السم فإنه يتأثر بالسم، فالأثر التكويني يترتب. وأما الأثر الروحي كمرض قسوة القلب لا يترتب. هذا ما رأيته في بعض أجوبة سماحة السيد حفظه الله. السبب الثالث لمرض ضمور الروح وقسوة القلب هو الانقطاع عن الارتباط بالله تبارك وتعالى والارتباط بأوليائه والانشغال بالأمور الدنيوية التي تشبع الشهوة، تغذي الرغبة الدنيوية. لاحظ في كثير من الروايات ذكرت أسباب متعددة لمرض قسوة القلب، منها مثلا الشره في الأكل والشرب، منها الحديث الكثير فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، منها مجالسة أهل الدنيا الذين لا يتحدثون إلا في أمور الدنيا، لا يتحدثون في أمور المبدأ والمعاد. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إياكم ومجالسة أهل الدنيا، فإن في ذلك ذهاب دينكم ويورث قسوة القلب. إذا عندك مجلس تجتمع فيه مع أصدقائك، استراحة في مزرعة تجتمع فيها مع أصدقائك، لا تجعل جلاس هذا المجلس أو الاستراحة من أهل الدنيا الذين لا شغل لهم إلا الحديث في الدنيا، فإن في ذلك ذهاب دينك ويورث قسوة القلب. لا يوجد مشكلة في أن تتحدث في أمور الدنيا، فيما ينفعك، في تجارة غيره، لكن ليكن جزء من البرنامج التثقيف الفقهي، الموعظة، التذكير بالله تبارك وتعالى والتذكير بالآخرة. من الأمور التي تسبب قسوة القلب في الروايات الانقطاع عن مجالس العلماء الذين يذكرون بالله ويذكرون بالآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: إذا أتى على المؤمن 40 صباحا لم يجالس العلماء قسى قلبه وجرؤ على الكبائر. هذه الأمور إذا لاحظناها نجدها بمجموعها تصب في عنوان واحد، وهو عنوان الانقطاع في العلاقة مع الله تبارك وتعالى والاشتغال بالأمور الأخرى التي تلهي عن المبدأ والمعاد. السبب الرابع لقسوة القلب هو مجالسة الموتى. شلون مجالسة الموتى؟ يعني الجلوس بين القبور عند ثلاجات الموتى في المستشفيات، رؤية الموتى في المنام والجلوس معهم. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للصحابة إياكم ومجالسة الموتى، قالوا يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ تعجبوا استغربوا. فقال صلى الله عليه وآله مجالسة كل ضال عن الإيمان جائر في الأحكام. هذا هو الميت الذي مات قلبه، الضال الذي لا يقبل الحق، والمضل الذي يروج الباطل في المجتمع سواء كان مقصرا أو كان قاصرا، بالنتيجة هو مريض لا يدرك الباطل الذي عنده، يعمل على ترويجه، فهو مصاب بمرض معدي. ومن مقاصد الشريعة حجر المرضى بالأمراض الروحية، كما يحجر المريض بالمرض البدني خوفا من العدوى، كذلك في الإسلام يحجر المريض بالمرض الروحي خوفا من العدوى. المنحرف فكريا والمروج للباطل يساهم في إماتة القلب، في الإبعاد عن طريق الله تبارك وتعالى. هذه جملة من الأسباب التي تؤدي إلى مرض ضمور الروح وقسوة القلب. نأتي عند المحور الثالث، هل لهذا المرض علاج؟ الذي أصيب بمرض ضمور الروح قسوة القلب يمكن أن يتعالج منه إذا كان له علاج؟ ما هي طريقة العلاج؟ ما هي كيفية العلاج؟ القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال في آية واحدة، لما قال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أراد تبارك وتعالى من خلال التمثيل بإحياء الأرض بعد موتها أن يبين أمرين كما يظهر. الأمر الأول هو إمكانية شفاء القلب من مرض القسوة. كما يمكن إحياء الأرض بعد موتها، كذلك يمكن إحياء القلب بعد موته، ليس فقط بعد قسوته. والأمر الثاني هو كيفية إحياء القلب، إنعاش القلب، شفاء القلب من هذا المرض الخطير. الكيفية هي الكيفية التي تستخدم في استصلاح الأرض. المزارع إذا أراد أن يستصلح الأرض يقوم بعمل خطوتين، يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي يزيل الموانع التي تمنع خروج النبات في الأرض، العوائق التي تمنع من استصلاح الأرض. أولاً يقوم بالتخلية، ثم تأتي المرحلة الثانية، مرحلة التحلية. يحدث العوامل، الأسباب التي تجعل الأرض صالحة للزراعة. الأمر كذلك بالنسبة إلى قلوبنا يا إخوان. أولاً علينا أن نتجنب أسباب قسوة القلب الذي ينقطع كثير عن ذكر الله تبارك وتعالى، عليه أن يعود إلى ذكر الله عز وجل ويداوم عليه، الذي يجالس أهل الدنيا أهل الباطل الذين لا يتحدثون إلا في أمور الدنيا، عليه أن يبحث عن جلساء آخرين لا يتحدثون إلا بنحو لا يؤدي إلى قسوة القلب، وإن تحدثوا في الدنيا إلا أنهم يتحدثون أيضا في الآخرة، يعينون في طريق تهذيب النفس، يبتعد عن أكل لقمة الحرام، لا يستمع لأهل الباطل، يجالس العلماء الربانيين، يأخذ منهم الموعظة النصيحة. أولا عليه أن يتخلص من أسباب قسوة القلب، ثم تأتي المرحلة الثانية أن يأخذ بأسباب رقة القلب، الأسباب التي تزيل القسوة، تزيل الضعف الروحي. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: عرض قلبك للرقة بالذكر في الخلوات. إذا خلوت بنفسك اشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الموت، ما بعد الموت، الطريق طويل وموحش، أهل قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نصيحته للإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين وقرره بالفناء. قرره بأنك فاني منتقل من دار إلى دار، وبصره فجائع الدنيا. ثم يقول: واعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم في آثارهم، انظر ماذا فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا. من أراد أن تكون روحه روح خاشعة لله تتفاعل مع الموعظة تتأثر بآيات الله، عليه أن يتأمل في مصير الذين أصيبوا بمرض قسوة القلب، كيف كان مصيرهم وأين انتهت عاقبتهم. أهل الكوفة ما الذي أوصلهم إلى هذا المصير السيء؟ أهل الكوفة عاشوا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومع الإمام الحسن، حالهم أفضل من حالنا، كانوا يشاهدون المعصوم يحتكون به حسا. أرسل إليهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سفيرا، مسلم بن عقيل عليه أفضل الصلاة والسلام، وقال لهم كما في بعض الروايات: أما بعد فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي. بيّن عظم مقام مسلم، جلالة قدر مسلم، بعض الروايات تقول في اليوم الأول بايعه 18,000 إنسان، لعله في الفترة الأولى من وصوله صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة. ثم آخر ليلة أمضاها مسلم في الكوفة يلتفت بعد صلاة العشاء فلا يرى من يستضيفه في بيته. ما هذه الانتكاسة؟ ما هذا الانقلاب الخطير؟ ما هذا الخروج عن حدود الشريعة؟ هل يتردد عاقل فيما إذا جعل في موازنة بين مثل مسلم صلوات الله وسلامه عليه ومثل ابن زياد؟ لكن قست قلوب فلم تمل لهداية تبا لها تيك القلوب القاسية. لا يجد من يستضيفه صلوات الله وسلامه عليه، خرج من المسجد وحيد فريد لا ناصر له ولا معين، أخذ ينتقل من طريق إلى آخر حتى قادته الطرق إلى دار امرأة يقال لها طوعة. جلس على باب دارها، تقول الروايات خرجت طوعة وإذا ترى رجل غريب جالس على باب الدار. قالت عبد الله ما لك والجلوس على باب داري؟ قال أمت الله أنا عطشان، هل لك أن تحضرين لي شربة من الماء؟ أنت متصور الموقف يا مؤمن؟ مسلم رجل جليل عظيم، ما يمكن يطلب الماء بهذه الطريقة، نفسه عزيزة، لكن شدة التعب أخذ ينتقل من مكان إلى مكان، الطرق فارغة، هناك حظر للتجول، اشتد به التعب، اشتد به العطش، لا يرى من يضيفه، لا يرى من يعينه، لا يرى من يعطيه شربة من الماء. لهذا طلب من طوعة شربة من الماء، أحضرت له الماء، شرب من دخلت الدار، خرجت مرة أخرى وإذا الغريب جالس على باب الدار. قالت عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذن اذهب، اذهب إلى أهلك إلى عشيرتك، لا أحل لك الجلوس على باب داري. قال لها أمت الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، هل تستضيفيني سواد هذه الليلة ويجازيك رسول الله يوم القيامة؟ قالت عجيب من أنت؟ قالها وعينا مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشير، غريب وعمام بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصير. مسلم وقف يم باب طاعة يدير الأفكار، محتار راسه منكسه والدمع نثى، وطاعة تقلاش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان انا بالله تجيب لي شوي ماي. جابت له الماي وشراب منه وقف محتى، قالت شربت الماي
هاي لا توقف على ال شنه وقفتك هالوقت يم بيت الأغرى شنك جليل وشافتك يا شهم تنهى روح بعجل لأهلك القمار غرب والنجم دا روح بعجل لأهلك قبال ما يهود اللي واقف تفكر والدمع بخدودك
تحفظ الأبيات ارفع صوتك معي واقف تفكر والدمع بخدودك يسي ما عندك بهالبلد عزوة ولا ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاج قالها غريب بهالمدينة ولا لينص قالت هلك في وين قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهار جاير عمي علي ومسلم انا اللي تعرفه مخذول ومسيت ببلدكم ما لينص عظم الله أجري وأجوركم قالت له ادخل الدار دارك وأنا خادمتك أمضى مسلم عليه السلام تلك الليلة في دار طوعة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن ولما أصبح الصباح جاءته طوعة قالت مسلم ما رأيتك نمت البارحة فقال لها هومت عيناي فرأيت عمي أمير المؤمنين وقال لي الوحى الوحى العجل العجل وإني لأظن أن آخر أيامي هذا اليوم صح ونادي بأعلى صوتك ومسلم عظم الله أجري وأجوركم وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجوم هجموا عليه في دار طوعة تناول السيف شد عليهم قاتلهم قتالا عظيما حتى أخرجهم من الدار وهو يقول أقسمت ألا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى وكل امرئ يوما ملاق شرا لما قتل منهم 40 فارسا نادى محمد بن الأشعث يا مسلم لك الأمان فقال عليه السلام لا أمان لكم يا أهل الكوفة ثم إن ابن الأشعث كتب إلى عبيد الله بن زياد يطلب منه المدد فقال له عبيد الله ويحك ثكلتك أمك عدمك قومك رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة فكيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد من وكان يقصد إمامنا الحسين أين المنادي وحسين قال له ابن الأشعث: أنت لم ترسلني إلى بقال من بقاقلة الكوفة، ولا جرمقان من جرامقة الحيرة، ولكن أرسلتني إلى أسد غرغام وفارس همام من آل خير الأنام. عظم الله أجري وأجوركم، لما وصل المدد احتوشوا مسلم من كل جانب، انقسموا عليه عدة فرق، فرقة تقاتله بالسيوف، فرقة تطعنه بالرماح، فرقة ترميه بقصب النار، وفرقة ترجمه بالحجارة. أين المنادي وسيدا؟ اشتد قلبه ظمأ، طلب شربة من الماء، انفتحت باب دار، ظن أن أحدا يريد أن يسقيه، دنا من الباب وإذا بلعين طعنه بالرمح في خاصرته. صح ونادي وسيد. ثم شد عليه بكر بن حمران وضربه بالسيف على شفته العليا فقطعها. أين المنادي ومسلم؟ وحيد فريد، لا ناصر له ولا معين. تقول بعض الروايات: حفروا حفيرة غطوها بالتراب، وبينما مسلم يشد خلف كتيبة إذ وقع في الحفيرة. أين المنادي وسيدا؟ احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، وهذا يرفسه برجله. عظم الله أجري وأجوركم. وأما طوعا فكانت تلطم على رأسها وتنادي وخجلته: من رسول الله؟ وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة، وقالها: يجيكم راس بوسكنا وحري. وفي جملة النسوان اللي طفلة يتي، سأل النساء عنها والحور الزكي: أوصيك عني بالنيابة قبليها، ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه. أوصيك عني بالنيابة قبليها، ومسحي بدينك راسها وسلمي عليه. وان كان ما شفتي ستر وقناع ليها، جيبي ستر ليها ومعروفك علي. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيك كان بهالبلد طبت يتا. قولي لهم مسلم يبلغكم سلاما، أجرك على الله والنبي سيد الكون. عظم الله أجري وأجوركم. قيدوا مسلم وسحبوه بالحبال إلى قصر الأمارة، لما وصل عند باب القصر رأى قلة فيها ماء فاستسقى لنفسه، فقال له الباهلي يا مسلم أما ترى القلة ما أبرد ماءها؟ فوالله لا تذوق منه قطرة حتى تذوق الحميم. قال له مسلم ما أقساك يا باهلي؟ يا ابن باهلة أنت أولى بالحميم وحر الجحيم مني. فأرسل عمر بن حريث قدحا فيه ماء، أراد مسلم أن يشرب فامتلأ دما عبيطا. أين المنادي وسيدا؟ جيء بقدح آخر امتلأ دما، جيء بقدح ثالث سقطت فيه ثنايا مسلم. أين المنادي وسيدا؟ أدخلوه على ابن زياد ولم يسلم، فقال غلام له لم تسلم على الأمير؟ قال ما هو لي بأمير، أميري حسينان ونع. قال له ابن زياد سلمت أو لم تسلم؟ إنك مقتول لا محالة. قال مسلم إن قتلتني فقد قتل من هو شر منك، من هو خير مني؟ قال قتلني الله إن لم أقتلك قتله، لم يقتلها أحد في الإسلام. قال مسلم أما إنك أحق أن تبدع في الدين ما لم يكن فيه؟ غضب اللعين أمر بكر بن حمران أن يقطع رأس مسلم ويرميه من أعلى القصر. تهيأ للمصيبة العظمى، صعدوا بمسلم مكبل وهو يسبح الله ويهلله. لما استقر به المقام التفت ناحية المدينة مع مسلم، السلام السلام عليك يا أبا، السلام عليك يا ابن رسول الله. وإذا باللعين فتح باعه، رفع السيف ضرب مسلم على عنقه، احتز رأسه ورمى الجسد من أعلى القصر. أين المنادي ومسلم؟ يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عبا يجيك بشيمته ومفرع ومفرع الرأ، يشوفك يوم صابك نذل، صابك نذل أرجع هويت من القصر فوق فوق الوطية. يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عما أين أمير المؤمنين؟ يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عما يجي كي عاينك غارق غارق بدمه
وحيد ومحد من الناس من الناس يما غريب بهالبلد مالك مالك تشيع يلا بأعلى صوتك وصف الجسد ذباه من قصر الأماء ويزيد برض الشام راحت لبشا وكان يترجى حسين وانقطعت اخبار وزينب تنادي شحال مسلم يا حزي جان الخبر عن حال مسلم يا حزي يقولون من قصر الأمارة ذابي ما أدري تتحمل وبالحبل بالأسواق جسمه ساحبي وراس المشكر راح للطاغي هدي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.